أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. الموضوع مش عارف اسمه
من جملة المباحث التمهيدية التي يتعرض لها المصنف قدس سره البحث الذي سماه المبحث وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوع. هذا البحث يعبر عنه عادة ببحث قيام الأمارات مقام القطع، ويتناوله علماء الأصول في العادة ضمن مسائل القطع بمناسبة الحديث عن القطع. يطرح هذا السؤال أن الأمارة إذا قام الدليل على حجيتها، فهل تقوم هذه الأمارة مقام القطع أم لا؟ ثم إن القطع إما طريقي وإما موضوعي، فيبحثون تارة عن قيامها مقام القطع الطريقي وأخرى عن قيامها مقام القطع الموضوعي. الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه كأنما رأى أن هذا البحث حقه أن يبحث عند البحث عن الأمارات لا عند البحث عن القطع. أي أن الأنسب من الناحية الفنية هو عقد هذا البحث ضمن مسائل الأمارات والطرق لا ضمن مسائل القطع، لأن ما نريد أن نبحث عنه هو أن الأمارة الحجة هل تقوم مقام القطع أم لا، هل تستطيع أن تقوم مقام القطع وأن تفي بدوره أم لا تستطيع أن تقوم مقامه. فالبحث في حقيقة الأمر راجعا إلى ما هو من شؤون نفس الأمارة لا من شؤون القطع. فلذلك ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه هذا البحث هنا ضمن المباحث التمهيدية. لكن باعتبار أن المصنف لم يوقع الكلام في الأمارات خاصة، بل أوقع الكلام في الأدلة المحرزة مطلقا سواء كانت ظنية أم كانت قطعية، فلذلك نراه يجعل هذا البحث متناولا لكلتا الحالتين، حالة الدليل المحرز القطعي وحالة الدليل المحرز الظني. غير أن الدليل المحرز القطعي قد يسأل أو قد يطرح سؤالا في أنه أساسا هل يشمله هذا البحث أم لا. البحث عن دليل غير ظني قامت ثبتت له الحجية شرعا، فهل هذا الدليل الظني بثبوت الحجية الشرعية له يستطيع أن ينتج نتيجة القطع وأن يعطينا فائدة القطع أم لا؟ أما الدليل المحرز القطعي فلم يتعرض له في هذا المقام، لأن المفروض ما معنى الدليل المحرز القطعي؟ الدليل الذي يحصل لنا القطع بالحكم الشرعي، فهو إذن يعطينا قطعا لا أنه يفي بدور القطع وينتج نتيجة القطع. ما نحصل عليه بواسطة الدليل القطعي قطعا لا شيء يقوم مقام القطع. على هذا الأساس فإدخال هذا الدليل القطعي في البحث إنما كان من المصنف لأجل استيفاء صور المسألة، وإلا فلا بحث عنه، بل لا يصح طرح هذا البحث بشأنه إلا على سبيل المسامحة والتجاوز. أساسا المصنف لم يتحدث عنه كثيرا، اكتفى بالقول الدليل المحرز القطعي يفيد القطع، فبطبيعة الحال يعني قال لا شك في أن الدليل المحرز إذا كان قطعياً فإنه يفي بدور القطع. لكن حتى هذا التعبير تعبيراً مسامحياً لما أشرنا إليه. قبل أن ندخل في محل الكلام لابد من الإشارة إلى أن الكلام هنا عن قيام الأمارة مقام القطع إنما هو بالنظر إلى دليل الحجية العام. لو لم يكن لدينا إلا دليل الحجية العام، الدليل المتكفل لأصل جعل الحجية للأمارة والطريق الظني، لو لم يكن لدينا إلا هذا، فهل يستطيع هذا الدليل أن يجهز الأمارة لكي تكون وافية بدور القاطح أم لا؟ وليس بحثنا عن مقتضى القرائن والأدلة الخاصة. لو كان هناك خصوصية في دليل الحجية أو لو كان هناك قرينة خاصة، هذه القرينة الخاصة تكفلت بإثبات قيام الأمارة مقام القاطح أو بإثبات عدم قيامها مقام القاطح، فلا شك ولا ريب في أننا حينئذ نحن وهذه القرائن الخاصة، يعني نعمل بمفاد هذه القرائن الخاصة. البحث عن القرائن الخاصة ليس شأن الأصول وإنما هو شأن وإنما هو شأن الفقيه، وإن كان يتناوله الأصول هنا لكن يتناوله بما هو فقيه لا بما هو أصولي. على كل حال، فإذا هذا تنبيه كان لابد من الالتفات إليه. طبعا هذا البحث سوف يأتي في باب الأصول العملية أيضا بحث عن قيام الأصول مقام القطح أو عدم قيامها مقامه. لكن التعرض للأصول هنا خارج عن محل الكلام بعدما فصل المصنف البحث إلى بحث في الأدلة وبحث في الأصول. بقي قبل أن نبدأ ضرورة التذكير بالمراد من القطع الطريقي والقطع الموضوعي، لأننا قلنا أن الكلام في مقامين، المقام الأول في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي والمقام الثاني في قيامها مقام القطع الموضوعي. تقدم في الحلقة الثانية تفريق بين القطع الطريقي وبين القطع الموضوعي، ومحصل الفرق بينهما من جهتين: الجهة الأولى أن القطع إنما يكون طريقيا بالنسبة إلى متعلقه، أي بالنسبة إلى المقطوع والمنكشف بالقطع. كل قطع فهو بالنسبة إلى معروضه، بالنسبة إلى متعلقه، بالنسبة إلى المقطوع والمتيقن، يكون طريقيا بالنسبة إليه، ولا يكون موضوعيا بالنسبة إلى متعلقه، وإنما يكون موضوعيا بالنسبة إلى حكم شرعي آخر. فإذا طريقية القطح من باب كاشفيته عن المتعلق، وموضوعية القطح من باب أخذه في قيود فعلية حكم شرعي ما. إذا هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية في دور القطع الطريقي ودور القطع الموضوعي. القطع الطريقي بما أنه متأخر رتبة عن معروضه ومتعلقه فليس له إلا أن يكون كاشفا عنه، فدور القطع الطريقي بالنسبة إلى المتيقن ودور الكاشفية والحكاية والطريقية. أما القطع الموضوعي فبما أنه أخذ في قيود الموضوع، وبما أن نسبة الموضوع إلى الحكم هي نسبة العلة إلى المعلول، بما أن الموضوع هو بمثابة العلة للحكم وقد أخذ القطع جزءا من الموضوع، فإن هذا القطع لا محالة يكون متقدما رتبة على ذلك الحكم وبالتالي يكون مولدا له ويكون علة له. فإذا دور القطع الطريقي هو دور الكاشفية والحكاية، ويترتب على الكاشفية المنجزية أو المعذرية. أما القطع الموضوعي فدوره هو دور التوليد والإيجاد للحكم الشرعي، وبالتالي فلا يكون القطع الموضوعي من ناحية كونه موضوعيا لا يكون قابلا للتنجيز ولا للتعذير. القطع الطريقي يحقق لنا المنجزية أو المعذرية، أما القطع الموضوعي فهو يحقق لنا الفعلية والتحقق الفعلي للحكم الشرعي ووصول الحكم الشرعي إلى رتبة المجعول. إذن هذا بالنسبة إلى التفرقة الإجمالية بين هذين العنوانين. وقد سبق في محله أن القطع قد يكون طريقيا بالنسبة إلى حكما وموضوعيا بالنسبة إلى حكما آخر، فصفتا الموضوعية والطريقية هنا من الصفات الإضافية، يعني بالإضافة إلى حكم هو طريقي وبالإضافة إلى حكم آخر يكون موضوعيا. بعد أن تذكرنا هذا الفرق بين القطع الطريقي وبين القطع الموضوعي، يقع الكلام في مقامين. المقام الأول، هل تقوم الأمارة مقام القطع الطريقي أم لا؟ لا شك ولا ريب في أن كلامنا عن الأمارة الحجة، أما الأمارة التي لم يقم دليل على حجيتها فهذه من الواضح أنها خارجة عن محل الكلام ولا تفي، لا معنى للبحث عن أنها تفي أو لا تفي بدور القطع الطريقي، إنما الكلام عن أمارة قام الدليل على حجيتها. طبعا هنا المصنف يطرح مسألة الدليل المحرز إذا كان قطعيا، ويقول الدليل المحرز القطعي يعطينا قطعا إلى آخر ما تقدم. إذن كلامنا في الأمارة التي قام دليل على حجيتها، هل يستطيع هذا الدليل أن يجعل الأمارة تنتج نتيجة القطع وتفي بدور القطع؟ دور القطع الطريقي ما هو؟ أن يكون منجزا ومعذرا بعد فرض كونه كاشفا. فهل يمكن لهذه الأمارة التي هي كاشفة عن الحكم الشرعي أن تكون منجزة له أو معذرة عنه كالقطع الطريقي أم لا؟ على مستوى النتيجة العملية، على مستوى النتيجة العملية اتفقوا على أن الأمارة بقيام الدليل على حجيتها فهي تفي بدور القطع الطريق بعد أن تصير الأمارة حجة، فهي منجزة للتكليف أو معذرة عنه، فما كنا نطلبه من القطع نحصل عليه بواسطة الأمر. إنما الكلام في كيفية تخريج ذلك، فالبحث في حقيقة الأمر ليس بحثا واقعيا بحسب تعبير المصنف، يراد منه أن نصل إلى النتيجة، أن نعرف جوابا عن هذا السؤال وهو هل تفي أو لا تفي. على مستوى النتيجة لا شك ولا ريب محل اتفاق بينهم أنها تفي بدور القطع الطريق. أقل ما يكتسب بواسطة دليل الحجية هو أن تصبح الأمارة قادرة على أن تنجز تجاه الحكم أو أن تعذر عنه. إنما الكلام في بحث تحليلي، في بحث نظري. هذا البحث النظري تارة نتصوره أو تارة نفرضه لحل مشكلة ثبوتية، وأخرى نفرضه لحل مشكلة إثباتية. يعني إنما مست الحاجة إلى هذا البحث النظري لأنه لم نتمكن من تخريج هذه أو لن نتمكن من تخريج هذه النتيجة المتسالم عليها إلا بعد حل مشكلتين، إحدى هاتين المشكلتين في مقام الثبوت والمشكلة الأخرى في مقام الإثبات. إذن واضح كيف سير البحث عند المصنف هنا على مستوى الفتوى، على مستوى النتيجة لا كلام لأحد في أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريق، إنما الكلام كيف وصلنا إلى هذه النتيجة. هذه النتيجة حتى نصل إليها لابد من اجتياز عقبتين، لابد من رفع مشكلتين. مشكلة تبرز لدينا على مستوى عالم الثبوت، ومشكلة أخرى تبرز لدينا على مستوى عالم الإثبات. أما المشكلة الثبوتية، هذه المشكلة الثبوتية هي نفسها المشكلة التي كان قد طرحها المصنف سابقاً تحت عنوان شبهة تنجز الواقع المشكوك، عندما كان الكلام عن شبهات ابن قبة، تحدثنا عن شبهة التضاد وشبهة نقد الغرض، وذكر المصنف هناك شبهة ثالثة قلنا هي ليست من شبهات ابن قبة، وإنما أضافها المصنف إلى ذلك البحث لارتباطها بفلسفة جعل الأحكام الظاهرية. في هذه الشبهة الذي طرحه المصنف ما هو؟ أنكم بحسب الفراد قائلون بأن للعقل حكما مفاده أنه يقبح العقاب مع عدم البيان، فحيث لا علم ولا بيان يستقر حكم العاقل بقبح العقاب بالمعذرية بالتأمين، وإذا كان الأمر كذلك فكل حكم لم يعلم لدى المكلف أو لم يحرزه المكلف بطريق العلم الوجداني فإنه مشمولا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، والعقل بالنسبة إليه يحكم بأي شيء، والعقل بالنسبة إليه يحكم بالتأمين ويحكم بالسعر. وحينئذ فيشكل الأمر في موارد قيام الأمارات، فإن الأمارة على عند الجميع منجزة للتكليف أو معذرة عن التكليف، كيف للأمارة أن تنجز التكليف مع أن التكليف المنكشف بالأمارة يصدق عليه أنه تكليف غير معلومة؟ فالتكليف الذي تؤدي إليه الأمارة لا يزال غير مقطوعا ولا يزال داخلا تحت موضوع هذه القاعدة العقلية. ما دام موضوع القاعدة العقلية متحققا فإذن هذه القاعدة العقلية لابد أن تكون محكمة. لماذا؟ لأن هذه القاعدة حكم عقلي والأحكام العقلية آبية عن التخصيص. ما دام الموضوع متحققا، ما دام هذا فردا من الموضوع، فيستقر ويثبت عليه الحكم العقلي. فإذن خلاصة المشكلة الثبوتية هي هذه، أنه مع القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان يفترض أن تستقر المعذرية على كل تكليف لم ينكشف لدى المكلف بطريق القطع واليقين. والمفروض أن كلامنا فعلا في أي دليل؟ في الأمارة التي هي دليل محرز ظني. صحيح أن حجيتها قطعية، لكن الحجية حكم ظاهري، ليست هي محل الكلام. الأمارة لا تنجز حجيتها، الأمارة تنجز مؤداها. هذا لم يثبت للمكلف بطريق القطع واليقين، بل إنما أحرز لأن كاشفية الأمارة كاشفية ظنية، فأقصى ما حصلنا عليه هو الظن بهذا الحكم الشرعي، فمع كونه مظنونا يصدق أنه مما لا بيان عليه، وبالتالي كل حكم لا بيان عليه فإن العقل يقضي ويحكم بأنه يقبح العقاب تجاهه، وبالتالي تثبت السعة وتثبت المعذرية. إذن كيف يمكن لدليل الحجية أن يتكفل بجعل الأمارة منجزا للتكليف ما دام هذا التكليف مظنونا ولا بيان عليه، والحكم العقلي في حالة عدم البيان هو البراءة والسعة والمعذرية؟ على هذا الأساس هذه مشكلة ثبوتية. ما لم نتخطى هذه المشكلة لن نتمكن من الوصول إلى هذه النتيجة التي انتهينا إليها. وقد اتضح بهذا الذي بيناه أن هذه المشكلة الثبوتية إنما تثار على مسلك المشهور القائل بقبح العقاب بلا دليل، أما على مسلك حق الطاعة والقول بأصالة الاشتغال العقلي فلا وقع لهذه المشكلة بل لا محل لها أساسا. لماذا؟ لأن نتيجة الحكم العقلي هي أو هو تنجز التكليف. نعم يطرح الأمر حينئذ أو لابد من طرح الأمر حينئذ على مستوى المعذرية، لأن الأمارات كما يطلب منها أن تكون منجزتان أو كما تكون منجزة أحيانا تكون معذرة أحيانا، لكن هذا سبق أن أجاب عنه المصنف بأننا من أول الأمر لم نثبت منجزيتان تامة ومطلقة لمطلق الانكشاف، وإنما الذي أثبتناه هو المنجزية التعليقية المعلقة على عدم ورود الترخيص. فإذا قامت أمارة نافية للتكليف صدق أنه ورد الترخيص ولم يكن هذا منافيا لحكم العقل المتقدم. ليس هذا من باب التضييق والخروج التخصيصي والاستثناء من القاعدة العقلية، بل القاعدة العقلية أصالة الاشتغال العقلي من أول أمرها ولدت ضيقة، يعني إنما ثبت بها المنجزية التعليقية المعلقة على عدم ورود الترخيص. نعم الآن في حقيقة الأمر على القول بأصالة الاشتغال العقلي موضوع هذه القاعدة ما هو؟ كل انكشاف لم يثبت ترخيص من المولى بشأنه، هذا بصير الموضوع القاعد. الآن فيما نحن فيه وهو التكليف المنكشف بالأمارة هذا أو عدم التكليف المنكشف، عدم التكليف المنكشف بالأمارة يصدق معه أن التكليف وإن كان محتملا وإن كان موهوما وإن كان منكشفا بالاحتمال لكنه منكشف باحتمال ورد الترخيص في مخالفته.
لم يثبت ورود الترخيص، يثبت هون شو تعبدا حتى لو كان الظن
ثبوت. فإذا موضوع القاعدة العقلية يصبح ضيقا، هو وهو كل احتمال أو كل تكليف منكشف باحتمال لم يرد ترخيص في مخالفته، وفيما نحن فيه الأمر ليس كذلك. إذن كيف نحل هذه المشكلة؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه يتبرع هنا بذكر حلين للمشكلة على مسلك قبح العقاب بلا بيان، يعني لو آمنا سواء كان لا يصح حتى بهذا البيان أن نبين المطلق. يذكر المصنف جوابين، الجواب الأول أننا لا نؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا. هذا جواب من لا يريد أن يحل المشكلة، في الحقيقة هذا جواب مبنائي كما هو واضح وهذا متوقع يعني وطبيعي. المصنف يقول هذه ليست مشكلة عندنا، يعني يريد أن يقول هذه عندنا ليست مشكلة فليعالج أصحاب هذه المشكلة مشكلتهم. الجواب الثاني أنه حتى لو آمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، سلمنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولكن مع ذلك يمكن لنا أن ندعي أن حجية الأمارة لا يلزم منها التخصيص في حكم العقل. الدليل الذي يتكفل بجعل الحجية للأمارة نريد أن ندعي أنه يخرج هذا التكليف غير المعلوم، يخرجه عن موضوع القاعدة العقلية تخصصا ولا يخرجه بالتخصيص. يعني ماذا؟ نحن نريد أن ندعي الآن أن موضوع قبح العقاب بلا بيان ليس هو كل تكليف لا بيان عليه، بل نريد أن نضيق دائرة الموضوع، نريد أن ندعي أن هذه القاعدة من أول أمرها ولدت مضيقة. كيف؟ بأن يقال إن القائل بقبح العقاب بلا بيانان لا يستطيع أن يلتزم بهذه القاعدة إلا في التكليف غير المعلوم الذي لم يحرز أن للمولى اهتماما به. أما لو كان لدينا تكليف مشكوك يعني غير معلوم لكن أحرز العقل أن المولى يهتم بهذا التكليف رغم كونه غير معلوم ولا يرضى بتفويته رغم كونه مشكوكا أو مظنونا، فإنه من الواضح جدا أن العقل في هذه الحالة لا يستقل بإدراك قبح العقاب بلا بيان. يعني حتى لو كان وجداننا العملي يقول بأن حق الطاعة الذي للمولى لا يشمل إلا التكاليف المقطوعة، مع ذلك لا بد من التفريق في الحكم المشكوك في الحكم غير المعلوم بين نوعين، بين حالتين. الحالة الأولى حكم مشكوك لا نعلم باهتمام الشارع به، لا نعلم بشدة اهتمام الشارع به، وحكم مشكوك. الحالة الثانية حكم مشكوك نعلم بأن الشارع يهتم به اهتماما بالغا ولا يرضى بتفويته رغم كونه مشكوكا أو مظنونا. إذن الحكم المشكوك إن علمنا أن الشارع لا يرضى بتفويته ويهتم به اهتماما شديدا، فإنه من الواضح أن العقل لا يحكم بقبح العقاب. وأما إن لم نعلم بذلك فهذا هو الذي يدعي المشهور أنه موضوع للقاعدة العقلية. إذا كان الأمر كذلك فنقول حينئذ الأمارة التي قام الدليل على حجيتها ثبت في موردها الحكم الظاهر، لأن الحجية من الأحكام الظاهرية. وقد تقدم في باب الأحكام الظاهرية أن الأحكام الظاهرية ما هي؟ ليست الأحكام الظاهرية سوى خطابات يصدرها المولى بغرض بيان شدة اهتمامه بحكم واقعي مشكوك. فحينئذ بما أن الشارع المقدس جعل الحجية لأمارة، جعل الحكم الظاهر في مورد هذه الأمارة، إذن فهذا الحكم الواقعي المشكوك قد أبرز لنا المولى بهذه الحجية أنه مما يشتد اهتمامه به، أنه لا يرضى بتفويته، أنه فضله على غيره من المحتملات الأخرى. على هذا الأساس فهذا وإن كان حكما مشكوكا أو غير معلوما، لكن مع ذلك علمنا بأن الشارع له اهتمام شديد به وأنه لا يرضى بتضييعه وتفويته، فلا يكون مشمولا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فدليل حجية الأمارة في حقيقة الأمر عندما يأتي لا يخصص قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حتى يعترض علينا بأن هذا من التخصيص في حكم العقل، وإنما يخرج الحكم الواقعي المشكوك عن تلك القاعدة بالورود، يخرجه عن الموضوع خروجا حقيقيا. موضوع القاعدة العقلية ما هو؟ حكم واقعي مشكوك لا نعلم باهتمام الشارع به، والذي اكتسبناه بواسطة دليل حجية الأمارة حكم واقعي مشكوك نعلم باهتمام الشارع به، فهذا لم يعد من مصادق موضوع القاعدة العقلية فخرج عنها بالورود. وعلى هذا ليش بالورود مش بالتخصص؟ لأن دليل الحجية تعبدي، فهذا خروج حقيقي ببركة التعبد. الفرق بين التخصص والورود ما هو؟ أن التخصص خروج حقيقي بالوجدان بالتكوين، أما الورود فهو خروج حقيقي ببركة التعبد. دليل الحجية دليل صادر عن مقام التعبد عند المولى، هذا الدليل الذي صدر عن مقام التعبد تكفل بإخراج هذا الحكم الواقعي المشكوك عن موضوع القاعدة العقلية. فإذا مصنف يتبرع للمشهور الآن برأيه، هو يتبرع للمشهور بوجه بعد إن صح التعبير بعد فشلهم في تخريج هذه النتيجة التي توصلوا إليها وبعد فشلهم في تخطي هذه المشكلة الثبوتية. يعني المشهور على أقل تقدير لم يبينوا لنا، لم يأتوا بكلام شافان، بكلام وافان في مقام التخلص من هذه المشكلة الثبوتية، ومع ذلك تشبثوا وتمسكوا بهذه النتيجة، وهي أن الأمارة تقوم مقام القطع. طيب، نحن الآن نقدم لهم حلا لهذه المشكلة. ما هو الحل المقترح في حقيقة الأمر؟ وحل مقترح من خطوتين. الخطوة الأولى أن يدعى أن موضوع القاعدة العقلية ما هو؟ ليس أي حكم مشكوك، بل هو خصوص الحكم المشكوك الذي لا نعلم باهتمام المولى به. الخطوة الثانية أن يدعى، وهي خطوة صغروية، أن يدعى أن الحكم الذي تؤدي إليه الأمارة وإن كان مشكوكا، لكن بعد جعل الحجية للأمارة فهذا بيان من الشارع على أنه يهتم بهذا الحكم المشكوك، فصار هذا الحكم المشكوك من مصادر الحكم المشكوك الذي نعلم باهتمام الشارع به، فخرج عن موضوع القاعدة، فخرج بالورود عن موضوع القاعدة العقلية. فالقاعدة العقلية ليست واسعة كما توهم حتى يقال بأن تضييق دائرتها تخصيصا، بل من أول الأمر ولدت ضيقة، كما يقال ضيق فم الركية. مثلا البئر الدائري إذا أريد بناؤه فمن أول الأمر إما أن توسع فم هذا الباء، وإما أن لا تتمكن من توسعته لاحقا. توسعة فم البئر لاحقا يؤدي إلى ردمه. لا، إذا أردت أن توسعه لاحقا سيؤدي إلى ردمه. فمن أول الأمر إما أن تولده، وإما أن تصنعه موسعا، وإما أنك لن تتمكن من توسعته لاحقا. فهذه القاعدة فيما نحن فيه ولدت ضيقة، بعد ولادتها ضيقة لا مجال لتوسعتها. ضيق فم الركية، هي الركية البئر. عمليا دقق بالمبنى، يعني قال لهم سنسلم أن الحكم المشكوك تثبت في مورده المعذري، لكن هل يعقل أن مرادكم أنه تثبت المعذرية تجاه الحكم المشكوك حتى لو أحرصت أن الشرع لا يرضى بتفويته؟ حتما لا يمكن أن يكون مرادكم هذا. إذن فمرادكم من الحكم الذي لا بيان عليه، لا بيان عليه بمعنى لا علم به ولا علم باهتمام الشارع به. في مورد قيام الحكم الظاهري هذا بيان على الاهتمام، وإن لم يكن بيانا على أصل الحكم الشرعي. وأنت ترى أن هذا الحل المقترح من قبل المصنف رضوان الله تعالى عليه في خطوته الثانية المتقدمة التي هي الخطوة الصغروية إنما قام على تفسير المصنف للأحكام الظاهرية، وأنها أحكام وخطابات ظاهرية تشرع لضمان الحفاظ على ما هو الأهم من الأحكام في حالة الاختلاط على المكلف. والمفروض أن المصنف يرى أن هذه النظرية لا قائل بها قبله، نظرية التزاحم الحفظي لم ينسبها إلى المشهور، وإنما نسبت إلى تفرد المصنف وإلى ابتكار المصنف. فيكون هذا الحل لقبح العقاب بلا بيان عن طريق مبنى خاص بالمصنف، وهو ما ذكره في نظرية التزاحم الحفظي. هذا ولكن القوم لهم حلول، ذكرات حلول عديدة لهذه المشكلة في كلماته. لأن لا أدري لماذا طوى المصنف عن هذه الحلول صفحا ولم يتعرض لها. مثلا من جملة الحلول أن يقال ما صرح به بعضهم من أن قبح العقاب بلا بيانان ليس مرادنا منه قبح العقاب بلا علم، بل مرادنا قبح العقاب بلا حجة. العقل متى يحكم بالتعذير والتأنيب؟ في مورد عدم وجود عدم قيام حجة على التكليف، أعم من أن تكون هذه الحجة وجدانية أو تعبدية. ففي كل الموارد التي تقوم فيها الحجة التعبدية، سواء كان في باب الأمارات أم في باب الأصول العملية، لا نستطيع أن نقول بأن العقل لا يستقل بقبح العقاب بلا بيان. فالذي قلناه هو معذرية تجاه الحكم المشكوك ما دام لا حجة عليه ظاهرا أو واقعا. وبعضهم ذكر هكذا، وبعضهم قال يعني بينها بطريقة أخرى، قال موضوع هذه القاعدة العقلية الحكم الذي، أو موضوع هذه القاعدة العقلية عدم البيان أعم من الحكم الواقعي والحكم الظاهري. يعني عدم البيان على الحكم الظاهري وعدم البيان على الحكم الواقعي يستوجب حكم العقل بقبح العقاب. إذن الحل الأول ماذا كان؟ أننا نقول هكذا، ليس مرادنا من البيان العلم، بل مرادنا من البيان الحجة، والحجة كما قد تكون وجدانية كما في حالات القطع، فكذلك قد تكون شرعية كما في حالات جعل الشارع الحجية للأمارة أو تشريع أصالة الاحتياط وما شكل ذلك. الحل الثاني ماذا يقول؟ يقول البيان مرادنا منه العلم، لكن أي علم؟ مرادنا من العلم العلم بالحكم الواقعي أو العلم بالحكم الظاهري. قبح العقاب بلا بيان على كلا الحكمين، لا بلا بيان على الحكم الواقعي خاصة. المورد الذي ليس فيه بيان على الحكم الواقعي وليس فيه بيان، يعني لم يحصل لنا فيه علم بالحكم الواقعي للمولى ولا بالحكم الظاهر الذي شرعه المولى، هذا المورد يثبت فيه قبح العقاب على هذا الأساس. فهذه المشكلة لها حل على مباني القوم من دون حاجة للرجوع إلى نظريات التزاحمات حفظي، لو فرضنا أن هذه النظرية هم لا يقولون بها.
هذا متقدم على السيد ولا متأخر؟
هذه حلول متقدمة.
يعني يقولون القادم من الأول لا تشمل
من أول الأمر. الآن تعال ندقق فيما متى يحكم العقل بالمعذري. لا ليس أيضا نفس طريقة المصنف في أن هذا إخراج تخصصي أو إخراج بالورود وليس إخراج تخصيصي.
مسلك جعل العلمية ما بيمشي
حاله. مسلك جعل العلمية يرجع الآن سوف يتعرض له في المشكلة الإثباتية. حكومة بس إنه يرتبط بلسان الجهل. نعم روحا تخصيص. إذا على مستوى المشكلة الثبوتية المصنف يرى أنه يمكن حل هذه المشكلة. قال قدس سره، إذا كان الدليل قطعيا فلا شك في وفائه بدور القطع الطريقي والموضوعي معا، لأنه يحقق القطع حقيقة. وأما إذا لم يكن قطعيا وكان حجة بحكم الشارع فهناك بحثان، الأول نظري في تصوير قيامه مقام القطع الطريقي مع الاتفاق عمليا، إذا من الناحية العملية على مستوى النتيجة والفتوى واضحة، مع الاتفاق عمليا على قيامه مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذري. والثاني بحث واقعي في أن دليل حجية الأمارة هل يستفاد منه قيامها مقام القطع الموضوعي أو لا. هم اختلفوا في النتيجة. أما البحث الأول مقام الأول فقد يستشكل تارة في إمكان قيام غير القطع مقام القطع في المنجزية والمعذرية بدعوى أنه على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا الذي عبرنا عنه بأنه مشكلة ثبوتية. ويستشكل أخرى في كيفية صياغة ذلك تشريعا، وما هو الحكم الذي يحقق ذلك، وهذا الذي عبرنا عنه بالمشكلة الإثباتية. أما الاستشكال الأول فجوابه أولا أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا، وثانيا لو سلمنا بالقاعدة فهي مختصة بالأحكام المشكوكة يعني فهي ليست واسعة كما قد يتراءى، وإنما هي مضيقة من أول الأمر بالأحكام المشكوكة التي لا يعلم بأهميتها على تقدير ثبوتها. وأما المشكوك الذي يعلم بأنه على تقدير ثبوته مما يهتم المولى بحفظه ولا يرضى بتضييعه فليس مشمولا للقاعدة من أول الأمر. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية الآن الخطوة الصغروية، يعني الكبرى تقدمت، الآن الصغرى. والخطاب الظاهري، أي خطاب ظاهريا أو أي خطاب ظاهريا يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مورده على تقدير ثبوتها. ليس الحكم الظاهري عند المصنف إلا عبارة أخرى عن قول الشرع أنا أهتم لهذا الحكم وأضحي ببقية الأحكام لصالحي. وعلى هذا الأساس فكلما أبرز المولى حكما ظاهريا فهو يبرز الاهتمام، فهذا حكمان وإن كان لا بيان عليه لكن مما أحرزنا أن الشارع يهتم به اهتماما بالغا، وبذلك يخرجها عن دائرة قبح العقاب بلا بيان. صح، بملاك أهمية الاهتمام،
وبالتالي هي مفادة أنه كل أخبار الثقات عم تحافظ إجمالا على الملكات الأهم عند المولى، وبالتالي بيحصل في عندنا علم إجمالي إنه الأخبار الثقات في منا فيها ملكات مهمة أو المولى يهتم فيها إجمالا، ولكن تفصيلا نجي على كل خبر خبر ما فيها نحكم تفصيلا هذا مما يهتم به المولى، وبالتالي كيف عم يخرج عنه.
الآن نحن ودليل الحجية العام، لو كنا نحن ودليل الحجية العام فهو يتكفل بجعل الحجية لخبر الثقة مطلقا، لخبر الثقة بشكل عام. وحينئذ الآن كل ما جاء خبر ثقة نقول هذا مصداق من مصادق ما قام الدليل على حجيته. يعني هناك مصلحة نوعية لاحظها الشارع في خبر الثقة عموما، ليس في هذا الخبر أو في ذاك الخبر. ومفاد أنه كلما كان الخبر كاشفا عن حكم شرعيا فإن الشارع المقدس لمكان غلبت مصادفة هذا الخبر للواقع يهتم بمؤديات هذه الأخبار. ما في تنافي بين ما ذكره ولو كان ولو بشكل إجمالي. ليس الآن مثلا الخبر الذي يخبرك عن الحرم حرمة أكل اللحم وفي مقابله نحتمل الحلية، هنا مثلا في المقام لا نستطيع أن نقول الحرمة حتما أهم، لكن بشكل عام على سبيل العموم في باب خبر الثقة الأحكام التي تكشف عنها أخبار الثقات الشرع يهتم بها من باب أنها مؤديات للأخبار، يعني بملاك أهمية الاحتمال.
هو عمله هذا وعمل مشكوك الذي يعلم أنه على تقدير ثبوته مما يخلو المولى بحقه، عمله هذا متعلق بالخبر أو مفاد الخبر تفصيله زيادة على هيك إنه عنا في محلات الأخبار عم تتعارض. أنا إثباتاً.
نعم الآن في حالات التعارض بحث ثاني بيصير.
بحث إثباتي.
بحال ببحث أصلاً مشكلة التعارض مشكلة إثباتية مش مشكلة ثبوتية.
بالضبط، بس إذا كان كل الخبر بنفسه كاشف عن اهتمام المولى المتعلق بالخبر مفاد الخبر، طب في التعارض كيف عم نشتغل هيك؟ إذا ثبتنا إنه عشان المولى يهتم بهذا ويهتم بهذا ولا يرضى تضيع لا هذا ولا هذا.
لا، ما في حالة التعارض المفروض يقدم، يعني يبنى على حجية أحدهما فقط وبالتالي يبنى على ثبوت الحكم، ولا كيف نجمع بين الحكمين الظاهريين؟ هذه الحجية مع هذه الحجية حكمان ظاهريان متضادان على مبنى المصنف، لا يمكن الجمع بينهما. فإذا لابد من الترجيح يكون على أساس إعمال قواعد باب التعارض. بعد إعمال قواعد باب التعارض إما أن ننتهي إلى التساقط وبالتالي لا حجية في المقام، فلا نعلم الحكم الذي يهتم به الشارع، وإما أن نرجح أحدهما على الآخر فالحكم الظاهري في مورد ما رجحناه فقط الحكم، أما في المورد الآخر سقطت الحجية.
بس ما بنجي بنقول نحن فوتنا غلط يهتم الشارع بالحروف
عليه. لا نعلم بثبوت الحكم الظاهري في مورده.
إذا لا نعلم كيف عم الشارع أساس نعلم إنه الشارع يهتم به.
هنا علمنا بقيام الحجية، والمفروض يعني الآن المفروض أن ندرس المسألة قبله وبقطع النظر عن مرحلة التعارض والانتهاء إلى التعارض. لأن المقتضي على مستوى أصل الاقتضاء هذا ثبتت له الحجية، فعادة كل حكم قام عليه الحكم الظاهري، يعني ثبت الحكم الظاهري في موردي، الشارع يهتم به. هالقاعدة يعني وإن ذكرها المصنف على مستوى الحل العام للباب لأصل الباب، لكن هو يسيلها إلى المفردات بشكل واضح. هلا تبقى محل تأمل يعني. هذا بالنسبة للمشكلة الثبوتية، المشكلة الإثباتية تأتي إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.